السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا كما تعلمون في باب صلاة الكسوف. وقد تقدم معنا أن صلاة الكسوف فيما رواه الثقات في الصحيحين وفي غيرهما تكون بأن تصلى ركعتين، في كل ركعة ركوعان، وصفة ذلك أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام ويستفتح ويتعوذ ويبسمل ويقرأ سورة الفاتحة جهرا، ثم يقرأ قراءة طويلة تكون قريبة من سورة البقرة، ثم يكبر فيركع فيقول سبحان ربي العظيم، ويجتهد في تعظيم ربه في ركوعه، ويركع ركوعا طويلا، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة جهرا، ثم يقرأ سورة قراءة طويلة تكون قريبة من سورة آل عمران، ثم يكبر ويركع فيقول سبحان ربي العظيم، ويجتهد في تعظيم ربه سبحانه وتعالى، ويبقى طويلا، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقوم قياما كالمعتاد بعد الركوع، ثم يكبر ويهوي ساجدا فيسجد سجودا طويلا، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ويثني على ربه، ويتضرع إلى ربه، ويدعو في سجوده طويلا، ثم يكبر فيجلس بين السجدتين كالمعتاد في صلاته، ثم يكبر فيسجد سجودا طويلا، يقول فيه سبحان ربي الأعلى، ويثني على ربه، ويتضرع ويدعو دعاء طويلا، ثم يكبر فيقوم فيقرأ الفاتحة جهرا، ثم يقرأ قراءة طويلة دون قراءته في القيام الثاني من ركعته الأولى على الأظهر من أقوال العلماء، ثم يكبر فيركع طويلا ويقول سبحان ربي العظيم، ويجتهد في تعظيم ربه سبحانه وتعالى، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ قراءة طويلة دون قراءته السابقة، ثم يكبر ويركع ركوعا طويلا، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويقف كوقوفه المعتاد بعد ركوعه في صلاته، ثم يكبر ويهوي ساجدا ويسجد سجودا طويلا. ثم يكبر ويجلس بين السجدتين كجلوسه المعتاد في صلاته، ثم يكبر فيسجد طويلا، ثم يكبر ويجلس للتشهد حتى يفرغ منه، ثم يسلم. هذه صفة صلاة الكسوف التي جاءت في الروايات الصحيحة، ومعظم ما ذكرناه جاء في رواية الثقات الكثيرين في الصحيحين وغيرهما. ثم نواصل في هذا المجلس ما سطره العلامة مرعي ابن يوسف الكرمي ونعلق عليه، فيتفضل الابن نور الدين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى تحت باب صلاة الكسوف: وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس.
نعم، يعني إن أتى المصلي في كل ركعة من ركعتي صلاة الكسوف بثلاثة ركوعات، فكان المجموع في ركعتيه ستا جاز ذلك. وإن أتى في كل ركعة بأربعة ركوعات فكان المجموع في ركعتيه ثمانية ركوعات جاز ذلك. وإن أتى في كل ركعة بخمسة ركوعات فكان مجموع ركوعه في ركعتيه عشرة ركوعات جاز ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن هذه الصفات قد صحت بها الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجوز صلاة الكسوف على كل صفة منها. لكنهم لم يقولوا إنها سنة، لأن رواية الثقات ما تقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، صلاة كسوف الشمس. لم تكسف الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. قالوا: ولذلك نقول إن السنة ما قدمناه، أما هذه الصفات فجائزة لصحة الإسناد بها. فقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلوات الله عليه وسلامه صلى ست ركعات وأربع سجدات. ست ركعات يعني ست ركوعات، في كل ركعة ثلاثة ركوعات، أخرجه مسلم. وفي حديثها عند مسلم أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا، يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات، فانصرف وقد تجلت الشمس، وكان إذا ركع قال: الله أكبر، ثم يركع، وإذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فهذا يفصل ما ذكرته قبل. وفي حديث جابر عند مسلم قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات، بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين، ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحوا من سجوده. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثلاث مرات، ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها. رواه الترمذي وصححه الألباني. فهذه ست ركوعات في الركعتين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم كسفت الشمس أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. رواه النسائي وصححه الألباني. وعن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات. رواه مسلم. فهذه ثمان ركوعات في الركعتين. وروي عن أبي بن كعب أنه قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين، ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين. رواه أبو داود. قالوا فصحت هذه الصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم فتجوز الصلاة بها، لكن المحققين من أهل العلم يقولون إن هذه الروايات شاذة، لأن رواية الثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعان، ولم تنكسف الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فتكون هذه الروايات شاذة لأنها كلها في كسوف الشمس، وهي مخالفة لرواية الثقات، ولا يمكن الجمع ولا الحمل على التعدد، لأنه كما ذكرت لكم إنما هي مرة واحدة انكسفت فيها الشمس، فتكون هذه الروايات شاذة. والشاذ كما تعلمون من قسم الضعيف، وهذا الضعيف يوجد في الصحيحين وفي غيرهما. هذا الضعيف أعني الشاذ يوجد في الصحيحين وفي غيرهما. وعليه فإن الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي الصفة التي ذكرناها وبيناها، فلا ينبغي للمؤمن أن يترك تلك الصفة إلى غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين المجمل في قوله فافزعوا إلى الصلاة بعمله بفعله، والعبادات مبناها على التوقيف، العبادات مبنية على التوقيف. نعم.
قال رحمه الله وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة.
نعم، المقصود أن الركوع الذي هو ركن في صلاة الكسوف هو الركوع الأول، وأما الركوع الثاني فسنة ليس ركنا. وبناء عليه قالوا إن الصلاة لا تدرك إلا بالركوع الأول، فلو أن المأموم المسبوق جاء وأدرك الإمام في القراءة الثانية من الركعة الأولى فإنه لا يعتد بالركعة الأولى، لأن ركوع الركن قد فاته فلا يكون مدركا للركعة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يدرك الركعة بإدراك الركوع مطلقا ولو كان الركوع الثاني، لعموم النصوص من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، والمقصود بالركعة الركوع، وهذا قد أدرك ركعة مع الإمام فأدرك الركوع فتصح صلاته. والمسألة اجتهادية والنظر فيها قوي، وفي مثل هذا دائما أرجح الأحوط، فالأحوط للمسبوق أن لا يعتد بالركعة، وإذا فرغ إمامه فإنه يقوم ويأتي بركعة ما دام أنه لم يدرك الركوع الأول. ولو أنه اجتزأ بها واعتد بها وصلى وجاءنا وسألنا فإننا نقول إن صلاته صحيحة، إن صلاته صحيحة، لأن القول الذي يقول بالصحة قول قوي ومستنده قوي، لكن الأخذ بالأحوط أحسن. نعم.
قال رحمه الله: ويصح أن يصليها كالنافلة.
نعم، يعني يصح أن يصليها كالركعتين المعتادتين، وهذا هو مذهب الحنفية في صفة صلاة الكسوف أنها تصلى كالركعتين المعتادتين. فقال الحنابلة وجماعة من الشافعية: إن صلاها كالنافلة جاز، لأن المقصود يحصل بها، المقصود أن يفزع إلى الصلاة، وهذا قد صلى وفزع إلى الصلاة. وفي بعض الروايات جاءت الصلاة مطلقة، يعني في وصف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين، قالوا فيصدق هذا على ما لو صلاها كصلاة النافلة، لكن الأظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم: فافزعوا إلى الصلاة بفعله، والعبادات مبنية على التوقيف، فلا ينبغي للعبد المؤمن أن يترك الصفة الثابتة برواية الثقات في الصحيحين وفي غيرهما إلى غيرها. طيب، بقي شيء قبل أن ننتقل من الباب. إذا فرغ الناس من صلاة الركعتين قبل أن ينجلي الكسوف، قبل أن ينجلي الكسوف، فهل يعيدون؟ بعض العلماء قال يمدون في الصلاة أصلا، فحملوا الروايات في زيادة عدد الركوعات على طول الكسوف، قالوا كلما طال الكسوف زادوا الركعات، بمعنى أن الإمام يصلي فيركع ركوعين ثم ينظر إن كان في مكان يستطيع أن ينظر منه إلى الشمس أو القمر، فإن رأى الكسوف ممتدا زاد ركوعا ثالثا، فإن رأى أنه ممتد زاد ركوعا رابعا وهكذا حتى يغلب على ظنه أنه ينتهي من الصلاة وقد انجلى الكسوف. بعض السلف حمل تعدد الروايات على هذه القضية، ولكن هذا مرجوح والله أعلم، وإنما المطلوب من الإمام أن يصلي على الصفة التي ذكرناها ويطيل حتى يغلب على ظنه أن الكسوف قد انجلى. فإن سلم ونظروا إلى الشمس أو إلى القمر فلم يكن الكسوف قد انجلى، فإنهم يدعون ويذكرون الله عز وجل ويستغفرونه إلى أن ينجلي الكسوف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء.
نعم، الاستسقاء هو طلب السقيا بالمطر، وطلب السقيا من الله بالمطر مشروع، وقد يكون بالدعاء فقط من غير صلاة، فيقول العبد: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم أنزل علينا الغيث، بدون أن يصلي، ويكون في خطبة الجمعة فيدعو الإمام بنزول الغيث في خطبة الجمعة، ويكون في أثناء الصلاة المعتادة فيدعو المسلم في سجوده بنزول الغيث ونزول المطر، ويكون بصلاة خاصة، وهذا أكمل ما يكون في الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء هي الصلاة التي يطلب بها المطر، وسببها الجدب وتأخر المطر. صلاة الاستسقاء هي الصلاة التي يطلب بها نزول المطر، وسبب هذه الصلاة الجدب. إذا احمرت الأشجار ويبست وتكسرت وغارت الآبار، وكذلك تأخر المطر عن وقته، فإذا كان المطر ينزل في البلاد في شهر وتأخر عن الوقت فإنه تشرع صلاة الاستسقاء. نعم.
قال رحمه الله: وهي سنة.
نعم، صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند جمهور العلماء. قال ابن المنذر رحمه الله: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء، وهو قول عوام أهل العلم إلا أبا حنيفة، وخالفه صاحباه، واتبع سائر العلماء، والسنة يستغنى بها عن كل قول، ولا ينبغي أن يعرج على ما خالفها. هذا كلام ابن المنذر. فجماهير العلماء من السلف والخلف على أن صلاة الاستسقاء مشروعة، إلا أبا حنيفة رحمه الله، فإنه جاء عنه أنه لا تصلى جماعة، فإن صلوا فرادى فلا بأس، إن صلوا فرادى فلا بأس. وحكي عنه أنه لا صلاة للاستسقاء مطلقا، لا في جماعة ولا فرادى. هل يعني هذا أن أبا حنيفة يرى أنه لا يخرج للاستسقاء؟ الجواب لا، أبو حنيفة يرى أنه يخرج للاستسقاء، لكن يرى أنه لا صلاة لها، وإنما يستغفرون ويتذللون لله ويسألون الله عز وجل نزول المطر. وبعض الأحناف تابع أبا حنيفة على هذا القول، وبعضهم لم يتابعه، ومنهم صاحباه، أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن، فقد وافق الجمهور في أنه تصلى صلاة الاستسقاء ولا شك في ثبوتها، وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء. فعن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي. متفق عليه. وفي رواية قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي. فدل ذلك، والحديث في الصحيح، دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى واستسقى، فيدل هذا على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وهي سنة، ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد.
نعم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد، رواه الترمذي وحسنه الألباني. فوقتها الأفضل فيه هو وقت صلاة العيد بالاتفاق، وهو كما قدمنا وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم: وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. ولقول عائشة رضي الله عنها: فخرج حين بدا حاجب الشمس، فخرج حين بدا حاجب الشمس، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أنه يعجل بصلاتها في أول وقت الجواز، فأول وقت الجواز حينما ترتفع الشمس قيد رمح تقام الصلاة، هذا الأفضل. ثم هل تجوز أو هل يجوز أن تصلى في بقية الأوقات غير وقت العيد؟ أما الإمام مالك رحمه الله فقال: لا تصلى إلا ضحوة، لا تصلى إلا ضحوة، يعني في وقت الضحى في وقت العيد، وأما بعده فلا. ووجه قوله ظاهر، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في غير هذا الوقت، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في غير هذا الوقت. وعند الشافعية والحنابلة يجوز أن تصلى في أي وقت من ليل أو نهار إلا في أوقات النهي، فيجوز أن تصلى قبل الزوال، ويجوز أن تصلى بعد الزوال، ولا تصلى بعد العصر لأنه وقت نهي، ويجوز أن تصلى في الليل، والمسألة اجتهادية. لكن لا شك أن الأفضل والأحوط أن تصلى في وقت صلاة العيد، وهي كالعيد ليس لها أذان ولا إقامة باتفاق العلماء، لكن هل ينادى لها؟ نص الشافعية والحنابلة على أنه ينادى لها بالصلاة جامعة كالكسوف، قالوا: صلاة تصلى في جماعة لسبب فينادى لها بالصلاة جامعة كالكسوف. يعني يقولون: نقيس صلاة الاستسقاء على صلاة الكسوف في النداء بعلة جامعة، وهي أنها صلاة تؤدى جماعة لسبب. وقد تقدم معنا أنه ثبت في صلاة الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نودي لها بالصلاة جامعة، وإن كان بعض المالكية يكره هذا حتى في الكسوف، لكن هذا القول ساقط، أعني كراهية النداء بالصلاة جامعة للكسوف لأنه يخالف السنة الصحيحة. والمالكية كرهوا هذا النداء، فبعضهم قال يجوز مع الكراهة، وبعضهم قال إنه بدعة. والأظهر فيما يظهر لي والله أعلم أنه غير مشروع بل بدعة، كما ذهب إليه بعض المالكية، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا بأن ينادي لها، وإنما واعدهم يوما كما سيأتينا إن شاء الله. فالسنة للإمام أن يعلن صلاة الاستسقاء في يوم معين ويدعوهم إلى الصلاة، أما أن ينادى لها بالصلاة جامعة في وقتها فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن ما قام سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله لا يكون مشروعا بعده، أن ما قام سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله لا يكون مشروعا بعده. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم.
نعم، يستحب للإمام أن يعين للناس يوما للخروج إلى الصلاة للاستسقاء، كما في حديث عائشة وسيأتينا بطوله إن شاء الله، وهو عند أبي داود بإسناد حسن. ويستحب له أن يأمرهم بالاستعداد لصلاة الاستسقاء بالتقوى عامة، فعندما يحدد لهم يوما يستحب له أن يخوفهم ويعظهم ويأمرهم بالاستعداد بالتقوى عامة، لأن التقوى سبب نزول الخيرات من السماء وخروجها من الأرض، كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويأمرهم على وجه الخصوص بترك المعاصي، لأن المعاصي تمنع نزول المطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، رواه ابن ماجة وحسنه الألباني. فقالوا يستحب للإمام أن يفعل هذا. نعم.
قال: ويتنظف لها ولا يتطيب.
نعم، يتنظف لها أي يغتسل بالماء وما يزيل الرائحة، يستحب أن يغتسل بالماء وما يزيل الرائحة. لماذا؟ قالوا: لأنها صلاة يشرع الاجتماع لها في المصلى، فشرع الاغتسال لها كصلاة العيد. قالوا هذا من باب القياس، هي صلاة يشرع الاجتماع لها في المصلى فيشرع لها الاغتسال كصلاة العيد. قالوا: وحتى لا يؤذي الناس برائحته، وحتى لا يؤذي الناس برائحته. قالوا: ولا يتطيب، لأنه وقت إظهار ذلة ومسكنة وتبذل، فلا يناسب ذلك أن يتطيب عند خروجه إليها. نعم.
قال رحمه الله: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا.
نعم، يستحب لمن يخرج إلى صلاة الاستسقاء أن يظهر الذلة والخضوع والاستكانة لله عز وجل، فيخرج متبذلا أي بثيابه المعتادة التي يذهب بها إلى مهنته، متواضعا متخشعا منكسرا لله عز وجل. قال كنانة: أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا متخشعا حتى أتى المصلى، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وحسنه الألباني. وسنعلق على موضوع الخطبة في مكانها إن شاء الله عز وجل، لكن الشاهد في الحديث وصف خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلى العيد. نعم.
قال: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ.
نعم، يسن أن يخرج الصالحون مع الإمام لصلاة الاستسقاء، لأن هذه سنة السلف من زمن الصحابة فمن بعدهم، أن الصالحين يخرجون مع إمامهم في صلاة الاستسقاء، ولأنهم أقرب إلى إجابة دعائهم، ولا يشقى الناس الذين معهم، فإنهم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. نعم.
قال: ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم.
نعم، يباح عند الحنابلة والمالكية خروج الصبيان إلى صلاة الاستسقاء، والنساء العجائز، أما الشابات فلا يكره لهن الخروج، قالوا: لأن الضرر الحاصل من خروجهن أكثر من النفع، ولأنه لم يرد في السنة ولا عن السلف أن النساء الشابات يخرجن إلى صلاة الاستسقاء. وعند الشافعية يستحب خروج الصبيان والنساء الكبيرات، أما النساء الشابات فلا. الفرق بين قول المالكية والحنابلة أن الحنابلة يقولون يجوز خروج الصبيان، ما يستحب، يجوز، ما يمنعون ولا يطلب منهم ذلك، الصبيان والنساء العجائز. والشافعية يقولون يستحب فيطلب منهم ذلك لأنهم الضعفة، والضعف سبب لحصول الخيرات، والناس إنما يرزقون وينصرون بضعفائهم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشافعية يستحبون ذلك من هذه الجهة، والمالكية والحنابلة يقولون يجوز لأنه لم يعهد عن السلف الحث على إخراجهم، عن النساء العجائز والصبيان. وهل يجوز إخراج البهائم؟ أكثر الفقهاء قالوا يجوز إخراج البهائم، لأن البهائم يمطر الناس بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا البهائم لم يمطروا. قالوا فيجوز إخراجها معهم إلى المصلى لأنها سبب لنزول المطر، يجوز إخراجها معهم إلى المصلى لأنها سبب لنزول المطر. وبعض أهل العلم قالوا لا تخرج، وهذا الأظهر عندي والله أعلم، أنها لا تخرج قصدا إلا إذا أخرج إنسان بهائمه لأنه يحتاج إلى ذلك، لأنه سيرعى بها بعد ذلك، يرعاها أو نحو ذلك، هذا خارج عن الصلاة. أما أن يخرج بها من أجل الاستسقاء فلا يظهر لي أنه يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإخراج البهائم ولم يأذن بهذا. والعبادات مبنية على التوقيف، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز ذلك لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. نعم.
قال رحمه الله: والتوسل بالصالحين.
نعم، يعني يشرع أن يتوسل المسلمون في الاستسقاء بدعاء الصالحين، وليس التوسل هنا بذات الصالحين، وإنما التوسل بدعائهم، لما ورد عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. رواه البخاري في الصحيح. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفادنا فائدتين: الفائدة الأولى أنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيسقيهم الله. والفائدة الثانية أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم توسل عمر رضي الله عنه بدعاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم قائم منكم ويقول إلى أين تذهب. هذا تأويل، ظاهر الحديث أو ظاهر الأثر أنهم يتوسلون به، فمن أين لك أن التوسل هنا بالدعاء وليس بالذات؟ أقول من حقك أن تسأل، والمتعين علي أن أجيب. نقول: لو كان التوسل بالذات لما ترك عمر التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم شريفة كريمة في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم، فلو كان التوسل بالذات لبقي عمر رضي الله عنه يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أعرض عن ذلك إلى العباس. فلما فرق عمر رضي الله عنه بين حال كون النبي صلى الله عليه وسلم موجودا حيا فكانوا يتوسلون به، وبين حالة كونه صلى الله عليه وسلم ميتا مفقودا من بينهم، علمنا أن التوسل لم يتعلق بالذات، وإنما تعلق بأمر يختلف فيه حال الحياة عن حال الموت، وهذه الحال هي حال، وهذا الأمر هو الدعاء، فتعين ذلك يقينا أن المقصود هو التوسل بدعاء الصالحين. والتوسل بدعاء الصالحين مشروع، وهو أحد أنواع التوسل المشروعة التي فيها خير، بشرط أن يكون المتوسل بدعائه صالحا. أما رجل لا يصلي مع المسلمين ويقولون من أولياء الله الصالحين، وإذا قلت يا أخي ما نراه يصلي، قال يصلي في الكعبة، فهذا ليس من الصالحين ولا مقام له عندنا أبدا. وإنما الصالح الموحد المتبع، هؤلاء هم أولياء الله الصالحون. والله لا يكون وليا لله من لم يكن موحدا ربه كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والله لا يكون وليا لله من لم يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يكون مبتدع وليا لله. يكون مسلما نعم إذا لم يأتي بمكفر، لكن أن يكون من أولياء الله الصالحين لا والله. أولياء الله الصالحون هم الموحدون المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المقيمون الفرائض، المجتنبون المحرمات، المكثرون من النوافل. وكلما زاد كلما زاد قربه من الله سبحانه وتعالى. طيب، هل يستعد الناس لصلاة الاستسقاء بالصيام؟ نص الفقهاء في المذاهب الأربعة على استحباب الصيام من أجل الاستسقاء، قالوا لأنه أظهر في التذلل وأقرب إلى إجابة الدعاء، فإن من الذين تجاب دعوتهم الصائم. فنص الشافعية والحنفية وبعض المالكية على أنه يستحب صيام 3 أيام قبلها. قالوا يستحب صيام 3 أيام قبلها، ثم يخرجون في الرابع صواما، يعني يصومون 3 أيام ثم في اليوم الرابع يصومون ويخرجون إلى الصلاة صواما. ونص بعض المالكية على أنه يستحب صيام 3 أيام قبلها ثم يخرجون في الرابع مفطرين ليكون أقوى وأعون لهم على الدعاء. ونص الحنابلة على أنه يستحب لهم أن يصوموا 3 أيام ثم يخرجون في اليوم الثالث صائمين. هكذا نص فقهاء المذاهب الأربعة، ولكني لا أعلم لذلك أصلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أجبن أن أقول في أمر وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه فيه شيء إنه مشروع، لكن هذا نص فقهاء المذاهب الأربعة. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر ليس كذلك. نعم، لو صام الإنسان تطوعا وخرج صائما ما في بأس، لكن أن يجعل ذلك من شعائر صلاة الاستسقاء ومن مستحبات صلاة الاستسقاء ومن مقدمات صلاة الاستسقاء المشروعة، هذا فيه ما فيه. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما واعدهم للاستسقاء أمرهم بالصوم، أو حثهم صلى الله عليه وسلم على الصوم. نعم.
قال رحمه الله: فيصلي.
نعم، يصلي ركعتين عند جميع القائلين بصلاة الاستسقاء. وكيف يصليها؟ عند الحنابلة والشافعية يصليها كصلاة العيد، كما ذكرنا في صلاة العيد، سواء بسواء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم أنه صلى ركعتين كما كان يصلي صلاة العيد. قالوا أيضا جاء مفصلا عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد جاء عن طلحة أنه قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن سنة الاستسقاء، فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب رداءه فجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه، وصلى ركعتين وكبر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ في الثانية بالغاشية وكبر فيها خمس تكبيرات. فهذا التفصيل كصلاة العيد. والحديث رواه الدارقطني والحاكم، وقال صحيح الإسناد، إلا أن الإمام الألباني بين أن الحديث ضعيف جدا، أعني الذي فيه التفصيل، أما الذي فيه أنه صلى كما يصلي ركعتي العيد هذا حسن، حسنه الألباني كما ذكرنا، لكن هذا التفصيل بين الألباني أن الحديث ضعيف جدا، وهو كما قال رحمه الله وسائر علماء المسلمين. وعند المالكية والإمام أحمد في رواية يصليها كالنافلة، يصليها كالنافلة لإطلاق الروايات، لإطلاق الروايات، فليس فيها تكبيرات زوائد، وإنما يصليها كالنافلة، والأمر واسع والله أعلم. فإن صلاها كصلاة العيدين فأحسن وأتم فيما يظهر لي، لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. ولو كان مراده أن يقول إنه صلى ركعتين لم احتاج أن يقول كما كان يصلي في العيد، يكفي أن يقول صلى ركعتين. وقد اختار هذا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أن هذا أحسن، أن يصليها كصلاة العيد. وإن صلاها كما تصلى النافلة فحسن، لاحتمال النصوص، قال ابن قدامة: وكيف ما فعل كان جائزا حسنا، وكيف ما فعل كان جائزا حسنا، يعني النصوص أكثرها فيها وصلى ركعتين ثم صلى ركعتين، فهي محتملة. وحديث ابن عباس صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد أيضا محتمل. ولذلك الأظهر والله أعلم أن الأمرين جائزان، لكن الأحسن والأقرب والأظهر أن تصلى كصلاة العيد. وفي مثل هذا كما أنبه دائما، يراعى المعمول به في البلد. لا ينبغي لطالب العلم أن يخالف المعمول به في البلد إلا أن يكون بدعة، إلا أن يكون بدعة. فإن جازت الصفات المتعددة فإن طالب العلم يراعي المعمول به في البلد. وهكذا عقيدة طريقة أهل السنة والجماعة. يا إخوة، أهل السنة والجماعة السلفيون هم الذين يجمعون الناس على الخير ويراعون ما يجمع القلوب، ما لم يكن منكرا. فيراعى المعمول به في البلد ويعمل به. نعم، طالب العلم إذا بقي في قريته في مسجده علم الناس السنة ثم أصبح ينوع مع معرفة الناس ورضاهم فلا حرج، هذا شيء طيب بل هو حسن. لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يخالف المعمول به في البلد ما لم يكن ذلك بدعة، وما لم يعلم الناس ويستقيم الأمر عند الناس وتطيب به يعني قلوبهم. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، وغدا إن شاء الله درسنا في القواعد الفقهية بعد العصر في هذا المكان. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يهدينا إلى السنة دائما، وأن يجعلنا ممن يبينها ويعظمها ويحث الناس على تعظيمها. وأسأل الله أن يجزي فقهاءنا خير الجزاء، فقد أتعبوا أنفسهم وأتعبوا أذهانهم في بحث المسائل والبحث عن الدقائق، وهم مأجورون إن شاء الله. أخطأوا في نظرنا نحن أو أصابوا، فإن اعتقادنا في أئمة المسلمين وفقهاء المسلمين أنهم إنما يجتهدون في طلب الحق، وقد يخطئون وقد يصيبون وهم مأجورون. فأسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. والله إن طالب العلم الذي يعرف الفقه ويعرف كلام العلماء ويقرأ حقا، ليس الذين يقرؤون كتابا أو كتابين أو يتتبعون النت ثم يخرجون للناس رؤوسا وعلماء وفقهاء زعموا. الذين يقرؤون وربوا على الفقه حقا يعرفون أن فقهاء المسلمين قد بذلوا للمسلمين بذلا عظيما، وقربوا المسائل وأتعبوا أنفسهم، وقد يخطئون وقد يصيبون. والموفق من عرف لأهل الفضل فضلهم واتبع الدليل فيما يظهر له. فأسأل الله عز وجل أن يجزي فقهاء الأمة من تقدم ومن تأخر خير الجزاء، وأن يعيننا على نصح الأمة وبيان الفقه ودلالة الأمة على الخير. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. يقول: امرأة من بلاد الكفر أسلمت منذ سنة وجاءت إلى المملكة وهي مقيمة وماتت هنا، ثم جاءت ابنتها الكافرة لتأخذها إلى بلادها وتحرقها، فهل يصلى عليها صلاة الغائب من الأصحاب الزملاء؟ والناس حاولوا مع بنتها في عدم حرقها وهي لا تريد، وأخذوا الإذن من دفنها بالبقيع، فما النصيحة كذلك؟
أسأل الله أن يرحمها، أسأل الله أن يرحمها، أسأل الله أن يرحمها وأن يرحم سائر أموات المسلمين، وأن يرحم من مات من والدينا وأقاربنا. ولا يجوز تمكين هذه البنت من هذه الأم، من استطاع أن يمنعها من هذه الجريمة بأخذ هذه الأمة المسلمة وإحراقها فإنه يجب عليه ذلك، ومن يعرف هذا يرفع إلى المسؤولين. وظننا بولاة الأمر أنهم لا يمكنون من هذا، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فالسعي في المنع مطلوب، وإذا غلب الناس وأخذت هذه الأخت ولم يصلى عليها فإنه يصلى عليها صلاة الغائب، يصلى عليها صلاة الغائب. نسأل الله أن يرحمها ويغفر لها ويحفظ جسدها من الحرق ويجعلها ممن يدفن في البقيع. نعم.
أحسن عليكم. يقول: لدينا في ساحة المسجد ملحق خاص بتدريس القرآن، وكان بعض الإخوة يأتي إلى هذا المكان أيام الحجامة فيحتجمون، ثم الآن توسع الأمر فأصبح يأتي أهل المنطقة واشتهر المكان، فهل على المسؤولين على المسجد منع هذا الأمر؟
هذا فيه تفصيل. فإن كان هذا الملحق داخلا في المسجد، أعني كان داخلا في سور المسجد وأبوابه، فكان بابه مفتوحا إلى ساحة المسجد وكان في داخل السور، فهذا لا يجوز أن يفعل فيه هذا، فإن المساجد لم تبنى لهذا. أما إذا كان هذا الملحق مبنيا في أرض المسجد ولكنه ليس من المسجد، فبابه إلى الشارع ولا باب له إلى المسجد، فهذا لا حرج في أن تفعل فيه المصلحة العامة. أما البيع والشراء والأجرة فلا، ولا، فإن هذا من الأمور العامة. نعم.
أحسن عليكم. يقول: حججت متمتعا وصمت 3 أيام في الحج، ولا أدري هل صمت 7 الباقية لما رجعت أم لا، ماذا علي؟
الأصل، بارك الله فيك وفي السامعين، أن ذمتك قد شغلت بالصيام، فهذا هو اليقين، واليقين لا يزول بالشك. فما دمت شاكا في الفعل فإن الأصل أنك لم تفعل، وأنه يجب عليك أن تصوم 7 أيام.
أحسن عليكم. يقول: امرأة بعد الإنجاب ب10 أيام توقف عنها الدم، هل تصلي أم تنتظر حتى تنتهي مدة النفاس؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أن العبرة بالدم، فإذا جف الدم تماما وجف المحل تماما وأصبح نقيا، لا حمرة ولا صفرة ولا كدرة، فقد طهرت، ولو بعد النفاس بيوم أو يومين، فإن الصحيح أنه لا يحسب ذلك بالأيام، وإنما النفاس وجود الدم أو توابعه، والطهر انقطاع الدم مع توابعه. وما دام أن الأخت تذكر أن الدم قد انقطع وجف المحل تماما بعد 10 أيام فإنها طهرت، يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم إن كانت في وقت الصوم الواجب. وهل يجوز لزوجها أن يجامعها؟ بعض السلف يرون أنه يمسك حتى تتم 40، لكن الراجح أنه يجوز له أن يأتيها ما دام أن الدم قد انقطع عنها.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أنا مسلمة أعيش في مصر وعندي أب كافر في روسيا مضطجع لا يقوم حتى لا يستطيع أن يقضي حاجته وليس هناك أحد يساعده، فهل يجوز لي أن أذهب وأنا قادرة على قيام بالدين ما دام هو لا يقوم؟
نعم، يجوز أن تذهب الأخت إلى بلادها من أجل أن تحسن إلى أبيها وتدعوه إلى الإسلام، فلعله إذا رأى أنها قد جاءت من تلك البلاد البعيدة من أجله وأظهرت له أن إسلامها هو الذي دعاها إلى هذا، أن يلين قلبه فيسلم فينقذ من النار، وتترفق به وتحسن إليه وتدعوه إلى الإسلام لعله أن يسلم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل أذكار النوم تقرأ عند نوم النهار كذلك؟
محل خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يرون أنها إنما هي في نوم الليل وهو الأصل، فإن الليل هو اللباس، وأما النهار فلا نوم فيه في الأصل وهو المعاش. وبعض أهل العلم يقولون العبرة بالنوم وإمساك الروح بالموتة الصغرى التي هي النوم، ولا فرق في هذا بين نوم الليل ونوم النهار. وبعض أهل العلم يفرقون بين من يكون نومه بالليل ومن يكون نومه بالنهار، فيقولون من كان عمله في الليل كالحراس ونحوهم ونومه بالنهار فإنهم يقرؤون أدعية النوم عند نومهم لأن هذا الأصل في نومهم، ولعل القول بأنها تقرأ على عند كل نوم أقرب إن شاء الله عز وجل وأولى، وإن كان قولها في نوم الليل آكد، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. وصلى الله على نبينا وسلم.